والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. في دوران الأمر بين المحذورين قلنا وقع الكلام في أن الأصول العملية هل تجري فيها أو لا تجري فيها في أطراف هذا العلم الإجمالي، يعني عندما نعلم إجمالا بأن هذا الفعل إما واجب أو حرام، هذا يسمى بالدوران الأمر بين المحذورين، ولا نحتمل الترخيص بل نعلم بأنه إما واجب أو حرام. فهذا العلم الإجمالي غير صالح للتنجيز، هذا المقدار مسلم، لكن هل تجري الأصول المؤمنة عقلا وشرعا في هم من الناحية العقلية وهم من الناحية الشرعية، هل يمكن جريان الأصول المؤمنة أو لا؟ وقع الكلام في ذلك بين الأصحاب، وهناك عدة اعتراضات وجهت إلى جريان الأصول المؤمنة عليكم السلام ورحمة الله. بعضها تختص بالأصول المؤمنة العقلية، وبعضها تختص بالأصول المؤمنة الشرعية، وبعضها يختص ببعض ألسنة الأصول العملية الشرعية. فسيد الشهيد يذكر أهمها. كان الاعتراض الأول من على الأصول العملية العقلية، يعني على إجراء إطالة البراءة العقلية، إجراء قبح العقاب بلا بيان. فهنا هذا الاعتراض الأول كان من قبل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، وحاصله أن البراءة العقلية عليكم السلام ورحمة الله إنما هي الترخيص العقلي الذي يكون بملاك عدم تمامية البيان، لا الترخيص الذي يكون بملاك الاضطرار. وعليه فإذا أجرينا البراءة العقلية قبل فرض عدم منجزية، قبل افتراض عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، بحيث بالبراءة العقلية نريد أن نبطل منجزية هذا العلم الإجمالي، فهذا غير صحيح، لأن البراءة العقلية كما ذكرنا هي التي تكون بملاك عدم البيان، وهنا لا زال العلم الإجمالي بيان ما لم نبطل منجزيتها، فلا يمكن لنفس هذه البراءة العقلية أن تبطل منجزية هذا العلم الإجمالي، لأن هذا يعني أن البراءة العقلية تحقق موضوع نفسها. وأما إذا أبطلنا العلم الإجمالي أولا ثم أجرينا البراءة الشرعية، ورد على ذلك أن إبطال العلم الإجمالي يكون بمن؟ يكون بالترخيص العقلي الناشئ من ملاك الاضطرار، وهذا يكفي. إذا عدنا ترخيص عقلي ولو بملاك الاضطرار لا بملاك عدم البيان، إذا عدنا ترخيص عقلي ولو بملاك الاضطرار فهذا يكفي، ولا معنى بعد ذلك لإضافة بل ترخيص جديد بملاك عدم البيان. هذا إضافة هذا الترخيص على ذاك الترخيص كلاهما عقليا لا معنى له، فلا حاجة إلى البراءة العقلية. إذن البراءة العقلية لا تجري، هذا ما يقوله المحقق العراقي رضوان الله عليه. ثم السيد الشهيد أورد عليه لاحظ العبارة، ونذكر فيما يلي أهم تلك الاعتراضات. الأول الاعتراض على البراءة العقلية والمانع عن جريانها في المقام حتى على مسلك قبح العقاب بلا بيان، وتوضيحه على ما أفاده المحقق العراقي قدس الله روحه أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني لما قلنا وإن لم يكن منجزا لما قلنا من أنه لا يستطيع أن ينجز الوجوب الموافقة القطعية لأنه غير اختياري، ولا حرمة المخالفة القطعية لأن المخالفة القطعية ما تتحقق تكوينا، ولا أحد الطرفين دون الآخر لأنه ترجح بلا مرجح، أن العلم الإجمالي هنا وإن لم يكن منجزا، وهذا يعني ترخيص العقل في الإقدام على الفعل أو الترك، ولكن ليس كل ترخيص براءة عقلية، فإن الترخيص تارة يكون بملاك الاضطرار وعدم إمكان إدانة العاجز، وأخرى يكون بملاك عدم البيان، والبراءة العقلية هي ما كان بالملاك الثاني. وعليه فإن أريد في المقام إبطال منجزية العلم الإجمالي بنفس البراءة العقلية، يعني قبل أن نفترض بطلان العلم الإجمالي في مرحلة سابقة، قبل أن نفترض ذلك نأتي نباشر بمن؟ بالبراءة العقلية، نجري البراءة العقلية، بهذه البراءة العقلية نبطل منجزية العلم الإجمالي، إن كان هذا هو المراد فهو مستحيل، لأنها فرع عدم البيان، لأن هي البراءة العقلية فرع عدم البيان، لما قلنا من أن البراءة العقلية هي الترخيص الذي يكون بملاك عدم البيان، فهذه البراءة العقلية هي بملاك عدم البيان، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، يعني لا يمكن لها أن تحقق موضوع نفسها وتحكم بأن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، لا يمكن لها أن تحكم بأن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، يعني تبطل منجزية العلم الإجمالي، فهي لا تحكم بأن هذا بيان وذاك ليس ببيان، لأنها لا تنقح موضوعها، يعني موضوع نفسها، فلا بد من إثبات عدم البيان في الرتبة السابقة على إجراء البراءة مسبقا، لا بد وأن نبطل منجزية هذا العلم الإجمالي، وهذا ما يتحقق في موارد الشك وجدانا وتكوينا، إذا كان شك بدي، لأن الشك ليس بيانا، وأما في مورد العلم الإجمالي بجنس الإلزام في المقام فالعلم بيانا وجدانا وتكوينا، فلكي نجرده عن صفة البيانية لا بد من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي ذلك، من تطبيق قاعدة عقلية تقتضي إبطال بيانية هذا العلم الإجمالي، وهذه القاعدة ما هي؟ ليست نفس البراءة العقلية، نفس هذه البراءة العقلية لا تستطيع، لما قلنا من أنها لا تستطيع أن تنقح موضوع نفسها، فهي لا تستطيع أن تبطل بيانية هذا العلم الإجمالي، لما عرفت من أنها لا تنقح موضوعها، موضوع نفسها يعني، وإنما هي يعني القاعدة العقلية التي تستطيع أن تبطل بيانية هذا العلم الإجمالي، بل عدم إمكان إدانة العاجز التي تبرهن على عدم صلاحية العلم الإجمالي المذكور للمنجزية والحجية، وبالتالي سقوطه عن البيانية. إذن فنحتاج إلى أن نجري أولا هذا الترخيص العقلي لإبطال منجزية العلم الإجمالي قبل إجراء البراءة العقلية، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي بأن نبطل أولا منجزية العلم الإجمالي بهذا الترخيص الذي ذكرناه، ترخيص الناشئ من استحالة تكليف العاجز، ثم بعد ذلك نجري البراءة الشرعية، ثم بعد ذلك نجري البراءة العقلية إن أريد هكذا، وإن أريد إجراء البراءة العقلية بعد إبطال منجزية العلم الإجمالي وبيانيته، يعني وإبطال بيانيته، هذا توضيح، يعني إذا بطلت منجزيته يعني بيانيته بطلت، إذن هذا العلم الإجمالي ليس بيانا، لا يكفي بيانا، بالقاعدة المشار إليها قاعدة استحالة تكليف العاجز أو إدانة العاجز، إن أريد هكذا فلا معنى لذلك، لا معنى لإجراء البراءة العقلية بعد هذه المرحلة، لأن تلك القاعدة بنفسها تتكفل الترخيص، يعني قاعدة استحالة إدانة العاجز هي بنفسها تتكفل الترخيص العقلي، ولا محصلة لترخيص في طول الترخيص، لا معنى، لا محصلة، لا فائدة في أن نقول بأنه بعد أن حصل هذا الترخيص العقل يأتي بترخيص آخر، لا معنى لا. ونلاحظ على ذلك، السيد الشيخ رضوان الله عليه يلاحظ على ذلك بأنه هنا نحن نهدف إلى البراءة العقلية تجاه منجزية الاحتمال، لا تجاه منجزية العلم الإجمالي، نريد أن نثبت بالبراءة العقلية أن المكلف لا يعاقب على مخالفة احتمال الوجوب وعلى مخالفة احتمال الحرمة، نريد أن نؤمن المكلف عن العقاب في مخالفة الاحتمالين، في مخالفة هذين الاحتمالين، لا في مخالفة العلم الإجمالي، أما العلم الإجمالي فقد وضحنا مطلقا أنه غير منجز، إنما نريد أن نوضح هنا عدم استحقاق المكلف للعقاب في مخالفة لكل من هذين الاحتمالين. وهذا لا يتوقف على بل على إبطال بيانية العلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي شيء والاحتمالان شيء آخر. وهنا نحن إنما نريد أن نثبت البراءة تجاه هذين الاحتمالين. أما محاسبتنا للعلم الإجمالي فهي مستقلة، وقد حسبنا ذلك بشكل مستقل. والبراءة العقلية تجاه هذين الاحتمالين لا علاقة لها بالبراءة تجاه العلم الإجمالي، هذا مستقل عن ذلك. لا لا لماذا لا لا سبق احنا سبق وان قلنا بانه بل ربما تجري البراءة العقلية عن الخصوصيات الطرفين، وان كان الجامع منجزا بالعلم الاجمالي، حتى وان كان العلم الاجمالي يبقى على منجزيته، مع ذلك بالامكان ان نجري البراءة العقلية على الخصوصيات الفردية للطرفين. هذا سبق وان شرحنا ذلك. فإجراء البراءة العقلية عن الاحتمالين في طرفي العلم الإجمالي لا يتوقف على بل على إبطال منجزية الجامع بالعلم الإجمالي، هذا لا يتوقف على ذلك، لا علاقة له بذلك. وعليه فبالإمكان أن نجري البراءة العقلية تجاه هذين الاحتمالين. وسيد الشيخ هنا يكتفي بهذا المقدار، لكن نحتاج أن نضيف إليه نكتة إضافية، وهي أنه أما ما قاله المحقق العراقي من أن هذا ترخيص جديد بالإضافة إلى الترخيص بملاك العاجز، هذا جوابه أن الترخيص الذي كان بملاك العاجز كان ترخيصا للمجموع أمام بل أمام الاحتياط بمجموع الطرفين، الاحتياط بمجموع الطرفين بموافقة كلا الطرفين كان عاجزا عنه، فمثل هذا الاحتياط مرخص فيه عقلان لأنه عاجز عنه، هذا هو الذي كان مرخصا بملاك العاجز. أما الاحتياط تجاه كل طرف وحده فهو غير عاجز عنه حتى يأتي الترخيص بملاك العاجز. بالنسبة إلى الوجوب، احتمال الوجوب لو سئلنا بأنه هل يجوز عقلا مخالفة هذا الوجوب المحتمل، هل يأتي فيه الترخيص بملاك العاجز؟ لا، لا يأتي الترخيص بملاك العاجز لأنه غير عاجز عن مخالفة الوجوب الاحتمالي. كما لو طرحنا السؤال تجاه الحرة الاحتمالية وحدها، هل يجوز عقلا المخالفة الحرمة الاحتمالية؟ هنا لا يأتي الترخيص بملاك العاجز لأنه غير عاجز عن امتثال الحرمة الاحتمالية، فهنا لا يأتي الترخيص بملاك العاجز، إنما يأتي الترخيص بملاك العاجز بلحاظ مجموع الأمرين. لو طرحنا السؤال بصيغة أنه هل يجوز له أن لا يوافقهما معا، أن لا يمتثلهما معا، يعني أن لا يمتثل لا هذا ولا ذاك، يعني أن يخالفهما، هذا هو الذي موضع العاجز وهو الذي يحكم العاقل بالترخيص فيه، لا كل من الطرفين وحده. ففي كل من الطرفين وحده نحتاج إلى الترخيص بملاك عدم البيان، لا الترخيص بملاك العاجز. فالبراءة في كل من الطرفين وحده نحتاج فيه إلى الترخيص بملاك عدم البيان، فهذه براءة عقلية بملاك عدم البيان في كل من الطرفين. وفي قاعدة قلح بلا بيان أصلا كل هذا الاعتراض الأول مبتني على قاعدة قلح بلا بيان، مبتني على البراءة العقلية، يبحث عن البراءة العقلية بناء على يقول بها هل تجري أو لا تجري. ونلاحظ على ذلك أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم منجزية العلم الإجمالي، يعني كأنه يختار الشق الثاني من الشقين اللذين بل طرحهما المحقق العراقي، قال بأنه هل هل تجرون البراءة العقلية بل قبل افتراض سقوط مناجزية العلم الإجمالي أو بعد افتراض سقوط المناجزية العلم الإجمالي؟ هنا يقول بعد افتراض سقوط المناجزية العلم الإجمالي، يقول أن المدعى إجراء البراءة بعد الفراغ عن عدم مناجزية العلم الإجمالي، وليس الغرض منها يعني من البراءة العقلية إبطال مناجزية هذا العلم والترخيص في مخالفته وترخيص مخالفة هذا العلم الإجمالي. ليس المراد بهذه البراءة العقلية التأمين عن مخالفة هذا العلم الإجمالي، حتى يقال بأن هذا حتى يقال أنه لا محصل لذلك لأنه تنقيح لموضوع نفسه، وهو مستحيل، لا يمكن للبراءة العقلية أن تنقح موضوع نفسها. بل يعني بل الغرض منها بل الغرض من هذه البراءة العقلية منجزية كل من احتمال الوجوب واحتمال الحرمة في نفسه، كل من هذين الاحتمالين في نفسه يحتاج إلى مؤمن عقلي، يحتاج إلى براءة عقلية. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينا ووجدانا، ليس بيانا، لأن العلم الإجمالي بيانا للجامع، ليس بيانا للوجوب وليس بيانا للحرمة. إذن فكل من الوجوب والحرمة غير مبين. ومن الواضح أن كل من الاحتمالين في نفسه ليس بيانا تكوينيا ووجدانا، فنطبق عليه البراءة العقلية لإثبات التأمين من ناحيته، يعني لإثبات التأمين من ناحية كل من هذين الاحتمالين، لا لأجل التخلص من منجزية مجموعة هذين الاحتمالين، حتى يقال بأن منجزية مجموعة الاحتمالين مما يعجز المكلف عن امتثالها، بل لأجل التخلص من منجزية كل من هذين الاحتمالين وحده، هذا وحده هو ذاك وحده. الاعتراض الثاني، هذا الاعتراض الثاني يرد على بعض ألسنة البراءة الشرعية، وهو ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله عليه، حيث طرح لسانين من ألسنة البراءة الشرعية ووضح عدم إمكان انطباق ذلك على أطراف العلم الإجمالي في دوران الأمر بين المحذورين. اللسان الأول من ألسنة الأصول العملية المؤمنة لسان إصالة الحل، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، يقول لسان إصالة الحل لا يمكن أن يشمل بإطلاقه أطراف هذا العلم الإجمالي. لماذا؟ لأنه إصالة الحل تقول لنا بأن الشيء الذي لا تعرف أنه حلال أو حرام ابن على حليته، وهنا لا نحتمل الحلية وإنما نحتمل إما الوجوب أو الحرمة، أما الحلية في مقابل الإلزام لا نحتملها حتى نتمسك بإصالة الحل، إنما تجري إصالة الحل فيما إذا احتملنا تطابق هذا الحكم الظاهري، تطابق الحلية الظاهرية مع الواقع، وهنا لا نحتمل تطابق الحلية مع الواقع أبدا، لأننا نعلم بأنه إما حكمه الوجوب، إما أن حكمه الوجوب أو أن حكمه الحرمة، ولا نحتمل الحلية حتى نتمسك بإصالة الحلية. وأما لسان آخر، اللسان الآخر الذي أيضا يقول المحقق النائي أنه لا يمكن تطبيقه على المقام، هو لسان رفع ما لا يعلمون، إصالة البراءة بلسان رفع ما لا يعلمون، لسان الرفع رفع ما لا يعلمون، يقول أيضا لا ينطبق على المقام، وذلك باعتبار أن الرفع في مقابل الواضح، فبقرينة التقابل بين الرفع والواضح هذا الحديث، حديث رفع ما لا يعلمون، يقصد الرفع في موضع قابل للواضح، أما إذا لم يكن الموضع قابلا للواضح فلا معنى للرفع، فلا معنى لرفعه، من يرفع ماذا؟ يرفع الشيء الذي لا يمكن أن يوضع، يرفعه بل كيف يرفعه؟ إذن هنا لا بد وأن يكون المعنى قابلا للوضع حتى يشمله حديث الرأس. وهنا في مقابل البراءة عن الوجوب والحرمة ماذا يكون في مقابله؟ ما هو الذي لا بد وأن يكون صالحا للوضع حتى نرفعه؟ هو وجوب الاحتياط. إن كان المحل قال أن البراءة ظاهرية وفي مقابلها احتياط ظاهر، براءة شرعية في مقابلها احتياط شرعي، فهنا إن كان المحل قابلا للاحتياط الشرعي أمكن التمسك بالرفع الشرعي، إن كان المحل قابلا لوضع الاحتياط أمكن التمسك برفع الاحتياط الذي نعبر عنه بالبراءة الشرعية. وهنا نجد بأن المحل غير صالح لوضع الاحتياط الشرعي، لأنه كيف يحكم عليه ظاهرا بالاحتياط وهو لا يستطيع أن يحتاط بأن يفعل ويترك معا، لا يستطيع أن يحتاط هنا بأن يمتثل الوجوب والحرمة معا، أن يحتاط تجاه الوجوب والحرمة معا بأن يفعل لاحتمال كونه واجبا ويترك لاحتمال كونه حراما، لا يستطيع أن يحقق مثل هذا الاحتياط. إذن فلا يمكن أن يوجه إليه الاحتياط، وإذا لم يمكن أن يوجه إليه الاحتياط إذن المحل غير قابل لوضع الاحتياط، وإذا لم يمكن وضع الاحتياط إذن لا يمكن الرفع، إذن فحديث الرفع لا يشمله. هذا ما يقوله المحقق النائيني رضوان الله عليه. لاحظ العبارة الثاني، الاعتراض على البراءة الشرعية وتوضيحه على ما أفاده المحقق النائيني قدس الله روحه أن ما كان منها، يعني ما كان من البراءة الشرعية بلسان أصالة الحل لا يشمل المقام، لأن الحلية غير محتملة هنا، بل الأمر مردد بين الوجوب والحرمة. وما كان منها، ما كان من ألسنة البراءة الشرعية بلسان الرفع ما لا يعلمون لا يشمل أيضا، يعني لا يشمل المقام أيضا، لأن الرفع يعقل حيث يعقل الوضع، الرفع إنما يعقل فيما إذا كان المحل قابلا للوضع، والرفع هنا ظاهري يقابله الوضع الظاهري. وما هو الوضع الظاهري؟ هو إيجاب الاحتياط. ومن الواضح أن إيجاب الاحتياط تجاه الوجوب المشكوك والحرمة المشكوكة مستحيل، لأنه لا يستطيع أن يحقق مثل هذا الاحتياط، المكلف لا يستطيع أن يحقق مثل هذا الاحتياط. إذن فلا معنى للرفع أيضا، فلا معنى للرفع إذن. وقد يلاحظ على كلامه هناك ملاحظتان يبرزهما السيد الشهيد رضوان الله عليه مع الإشارة إلى ربما ضعف هذين الملاحظتين أو إحداهما، يشير السيد إلى الضعف بكلمة قد يلاحظ على كلامه، وهذا بحاجة إلى مراجعة أعلى لنجد بأنه ما وجه ضعف هذين الاعتراضين الملاحظتين. أما الملاحظة الأولى على كلام المحقق النائيني رضوان الله عليه هو اختيار اللسان الأول، لسان إصالة الحل. في لسان إصالة الحل ماذا قال المحقق النائي؟ قال بأنه لا بد من احتمال تطابق الحكم الظاهري للواقع حتى يمكن التمسك بإطلاق دليل هذا الحكم الظاهري، ونحن هنا لا نحتمل تطابق الحلية مع الواقع، لأننا نعلم بأن الواقع إما وجوب أو حرمة، فكيف نتمسك بالدليل الذي يعطينا حكم ظاهري بالحلية؟ هذا الدليل الذي يعطينا حكم ظاهري بالحلية لا بد من أن نحتمل تطابقه للواقع حتى نتمسك به، وهنا لا نحتمل تطابقه للواقع لأن الحلية لا تطابق الواقع قطعا. يرد عليه، نلاحظ على ذلك بأنه إنما يعني ما يشترط في التمسك بإطلاق دليل الحكم الظاهري إنما هو الشك في الواقع، وليس من الضروري احتمال تطابق هذا الحكم الظاهري مع الواقع، يكفينا أننا نشك في الواقع، لا نعرف أن الواقع وجوب أو لا، كما لا نعرف أن الواقع حرمة أو لا. فلا نعرف الواقع، ما دام لا نعرف الواقع إذن لابد من تعيين وظيفة عملية، ربما الشارع يعطينا وظيفة عملية على خلاف الواقع. يكفي في ذلك أن لا نعرف الواقع، حتى وإن عرفنا بأن هذا الحكم الظاهري على خلاف الواقع، فلنعرف أن هذا الحكم الظاهري على خلاف الواقع. الحكم الواقعي إن كان معلوما بالتفصيل فلا يمكن أن يجري أمامه حكم ظاهري أبدا. أما إذا كان الحكم الواقعي مجهولا، وإن عرفناه إجمالا بين أمرين، لكن الحكم الواقعي غير معين. ما دام الحكم الواقعي غير معين إذن لابد للمولى أن يخرج المكلف عن الحيرة عملا، ربما يخرج المكلف عن الحيرة بتعيين وظيفة ظاهرية أخرى له غير محتملي عن الحكم الواقعي. ربما هذا رجوع الى الاعتراض الثاني. هذا الثالث، هذا الكلام سيئ، هذا الكلام هذا رجوع الى مبدأ الشهير في تفسير ملاكات الاحكام الظاهريه. الاصحاب ما يؤمنون بهذا التفسير. الاصحاب ما قالوا بان الحكم الظاهري لاجل تعيين احد الملاكين الواقعيين في مقابل الاخر. هذا كلام السيد الشهير، هذا سيقوله السيد الشهير. بل فيقول هنا بأنه بل يكفينا للحكم الظاهري أن يكون الواقع مجهولا، وليس من الضروري احتمال تطابق هذا الحكم الظاهري مع الواقع. هذا الاعتراض الملاحظة الأولى. لاحظوا ربما وجه بحث هذا هو أنه لا يتناسب مع مبانينا نحن، مباني السيد الشهيد نفسه. على مبناهم هم، على مبنى الأصحاب هم، يعني هم الأصحاب، يعني هذا جدل فريق على مبنى الأصحاب. لقد يلاحظ على كلامه أولا أن إمكان جعل حكم ظاهري بالحلية لا يتوقف على أن تكون الحلية الواقعية محتملة، ليس من الضروري أن يكون الحلية الواقعية محتملة. ودعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك صحيحة أن الحكم الظاهري متقوم بالشك، ولكن لا يراد بهذه الدعوى، دعوى أن الحكم الظاهري متقوم بالشك، لا يراد بها تقومه باحتمال مماثلة الحكم الواقعي له، يعني للحكم الظاهري. ليس معنى ما يقال من أن الحكم الظاهري إنما يأتي في حالة الشك في الواقع، ليس معنى ذلك أن ضرورة احتمال كون هذا الحكم الواقعي مطابقا للواقع، بل تقومه بعدم العلم بالحكم الواقعي الذي يراد التأمين عنه أو تنجيزه. هذا الحكم الواقعي الذي نريد أن نؤمن عنه أو نريد أن ننجزه، هذا الحكم الواقعي لا بد وأن يكون غير معلوم، إذ مع العلم به لا معنى لجعل شيء مؤمنا عنه أو منجزا عنه. وأما إذا افترض أنه إذا كان معلوما فلا مجال للحكم الظاهري. أما إذا كان هذا الحكم الواقعي غير معلوم، فيأتي حكم ظاهري يؤمن عنه، وإن كان هذا الأمان لا يطابق الواقع، يعني مو الأمان وإنما الحلية لا نحتمل أن تكون هي حكما واقعيا، لكنه لا ينافي ذلك أن يؤمننا الشارع في حالة الشك، يؤمننا عن الوجوب والإرمان عنه كحكم ظاهري، يؤمننا عنهما، يؤمننا عن عقاب الوجوب وعن عقاب الحرمة معا كحكم ظاهري يأتي هكذا، لا مانع من ذلك. دليل لا، هذا يرجع إلى أنه بل يمكن التأمين عن جميع أطراف العلم الإجمالي ثبوتا، وإن كان ذلك على خلاف الاعتقاد العقلائي. هذا البحث الذي سبق بعد حيث. وثانيا قد يلاحظ ملاحظة ثانية على كلام المحقق النائين رضوان الله عليه، أنه صحيح أن الرأف، هذه الملاحظة بلحاظ المقطع الثاني من كلام المحقق النائين، حيث قال في لسان رفع ما لا يعلمون، لسان رفع ما لا يعلمون. ماذا قال النائين؟ قال بأنه الرفع إنما يمكن في موضع قابل للوضع، وهنا الموضع غير قابل للوضع. يقول له سيد الشيخ رحمه الله عليه أن الموضع قابل للوضع في كل من الطرفين في نفسه، ليس من الضروري أن يكون الاحتياط وضع الاحتياط في مجموع الطرفين ممكنا حتى يمكن هذين الرفعين، حتى يمكن التمسك بهذين الرفعين. يكفينا أن يكون وضع الاحتياط تجاه احتمال الوجوب وحده ممكنا، إذن رفعه ممكن، ووضع الاحتياط تجاه احتمال الحرمة وحدها أيضا ممكن، إذن رفعه ممكن. نعم في باب الوضع لا يمكن مجموع، لا يمكن اجتماع هذين الوضعين احدهما مع الاخر، لانه يؤدي الى محذور الامتثال، يتزاحمان في الامتثال. لا يمكن ان يجتمع هذان الوضعان، وضع الاحتياط تجاه الوجوب مع وضع الاحتياط تجاه الحرمه، معا اجتماعهما لا يمكن، لانهما يؤديان الى محذور التزاحم في مقام الامتثال. لكن اجتماع الرفعين ممكن، لأنه لا يؤدي إلى محذور التزاحم في الامتثال. إذا رفع الاحتياط تجاه الوجوب ورفع الاحتياط تجاه الحرمة، هذا الاجتماع بين الجامع بين هذين الرفعين هل يؤدي إلى محذور عملي؟ لا يؤدي إلى محذور عملي. إذن يكفي أن يكون كل من هذين الرفعين في مقابل وضع ممكن في حد ذاته. أما أن هذين الوضعين ما كان يمكن الاجتماع بينهما لأنهما يؤديان إلى محذور في مقام الامتثال والعمل، هو هذا المحذور ما موجود في الرفعين. بالإمكان الجمع بين الرفعين، لأن الجمع بين الرفعين لا يؤديان إلى محذور عملي. إذن فيكفي أن يكون كل من هذين الرفعين وحده في مقابل وضع ممكن وحده، هذا يكفي. يقول وثانيا أن الرفع الظاهري في كل من الوجوب والحرمة يقابله الوضع في مورده، الرفع في مورد الوجوب يقابله الوضع في الوجوب، والرفع في الحرمة يقابله الوضع في الحرمة، وهو ممكن، كل منهما في حد ذاته ممكن، فيكون الرفع ممكنا أيضا، ومجموع الوضعين وإن كان مستحيلا لأدائهما إلى محذور التزاحم في الامتثال، ولكن كل من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا، هذا الرفع يقابله وضع واحد وذاك الرفع يقابله وضع واحد، ولكن كل من الرفعين لا يقابل إلا وضعا واحدا لا مجموع الوضعين، وهذان الرفعان لا ليس فيهما مثل ذلك المحذور، فيمكن اجتماعهما. الاعتراض الثالث على إجراء الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي بالوجوب والحرمة. هذا الاعتراض الثالث يبدو أنه من قبله هو السيد الشهيد رضوان الله عليه، يتبناه السيد الشهيد هو رضوان الله عليه حسب مباني السيد الشهيد، وهو يختص بالبراءة الشرعية لا البراءة العقلية، وبجميع ألسنة البراءة الشرعية لا فرق في ذلك، في ألسنة لا فرق بين ألسنة البراءة الشرعية. يقول السيد الشهيد رضوان الله عليه أنه لا يمكن إجراء البراءة الشرعية بأي لسان كان في بحث دوران الأربعين المحظورين، وذلك باعتبار أن البراءة الشرعية بل إنما تأتي لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض، فمعنى البراءة الشرعية بأي لسان كانت، فمعناها أن الشارع تبارك وتعالى رأى نفسه بين أمرين، إذ وجد أنه لو أراد أن يحفظ ملاكات الإلزام لخسر ملاكات الترخيص، ولو أراد أن يحفظ ملاكات الترخيص لازم أن يخسر ملاكات الإلزام، وهذا ما سميناه بالتزاحم الحفظي، التزاحم في مقام الحفظ، في مقام التشريع، تزاحم يلحظه المولى لا تزاحم يلحظه العابد، تزاحم يلحظه المولى في مقام التشريع. فهنا بل يرجح بعض الملاكات الواقعية على البعض في عند التزاحم الحفظي. إصالة البراءة محمولة على هذا المعنى. يفهم من إصالة من جميع ألسنة إصالة البراءة يفهم أن المولى يريد أن يرجح ملاكات الترخيص على ملاكات الإلزام عند التزاحم الحفظي بين ملاكات الإلزام وملاكات الترخيص. وهنا في مورد بحثنا لم يقع أي تزاحم بين ملاكات الإلزام وملاكات الترخيص، إذ لا نحتمل الترخيص، إنما نحتمل الوجوب والحرمة ولا نحتمل الترخيص. هنا لا نحتمل الترخيص حتى يقال بأنه وقع التزاحم الحفظي بين ملاكات الإلزام وملاكات الترخيص، والمولى رجح ملاكات الترخيص على ملاكات الإلزام. هذا ما ينطبق على المقام، لأنه في المقام نحن نعلم بعدم وجود ملاك ترخيصيا، نعلم بعدم خسارة ملاك ترخيصيا حتما، لأنه لا يوجد ملاك ترخيصي، إنما يوجد إما ملاك الوجوب أو ملاك الحرمة. وعليه فأدلة أصول المؤمنة الشرعية لا تشمل المقام. لاحظوا العبارة الثالث، الاعتراض على شمول أدلة البراءة الشرعية عموما بجميع ألسنتها بدعوى انصرافها عن المورد. لا يمكن أن تشمل المورد، يعني مورد بحثنا، يعني مورد دوران الأنظمة المحدودة، لأن المنساق منها، يعني الظاهر منها المستفاد منها من أدلة البراءة الشرعية، علاج المولى لحالة التزاحم بين الأغراض الإلزامية والترخيصية في مقام الحفظ. المستفاد من أدلة البراءة الشرعية أن المولى يريد أن يعالج التزاحم الحفظي بين ملاكات الترخيص وملاكات الإلزام بتقديم الغرض الترخيصي على الإلزامي، لا علاج حالة التزاحم بين غرضين إلزاميين. إصالة البراءة بأي لسان وردت فهي ظاهرة في أن المولى يريد أن يعالج التزاحم بين الغرض الإلزامي والغرض الترخيصي، لا يريد أن يعالج التزاحم بين غرضين إلزاميين. وعليه فالبراءة الشرعية لا تجري، ولكن العلم الإجمالي المذكور غير منجز لما عرف. إذن براءة عقلية موجودة، براءة عقلية موجودة حتى على مبنى حق الطاعة، البراءة العقلية موجودة، لأنه قلنا لأن هذا العلم الإجمالي لا يصلح للتنجيز، لا يصلح للتنجيز، فالنتيجة أنه العقل يحكم بعدم استحقاق العقاب للعابد، فالعاقل يحكم بعدم استحقاق العقاب للعبد. فالبراءة العقلية إذن موجودة، لكن ننتهي إلى أن البراءة الشرعية لا تجري، وإن كان المورد مورد الترخيص العقلي. وينبغي أن يعلم، هاي نقطة أخيرية يشير إليها السيد الشيخ رضوان الله عليه، أنه تمام هذا البحث الذي بحثناه إنما هو في مورد دوران الأمر بين المحذورين اللذين لا يمكن مخالفتهما معا، لا يمكن المخالفة القطعية، كما في الأمثلة التي مثلناها. افرض مثلا الصوم في اليوم الذي يتردد بين كونه من رمضان أو يكون يوم عيد، فهذا لا يمكن المخالفة القطعية في مثل هذا الدوران الأمر بين النقطتين. وعندنا في بعض الحالات، في بعض حالات دوران الأمر بين المحذورين، رغم أنه محذوران ولا يمكن امتثالهما، لا يمكن الاحتياط تجاههما معا، لكن في نفس الوقت يمكن مخالفتهما معا. ومثاله ما إذا كان يجب الشيء في عدة أيام مع التكرار، أو يحرم فيها جميعا في تلك الأيام جميعا. فلو أن المكلف فعل في يوم وترك في يوم، فقد خالف الوجوب والحرمة معا، لأنه إن كان يجب فيجب في كل الأيام، وإن كان يحرم فيحرم في كل الأيام. المكلف ماذا صنع؟ في يوم فعل وفي يوم ترك، لاحظتوا؟ فحينئذ هذا في مثل ذلك استطاع المكلف أن يخالف مخالفة قطعية. وإن كان لا يستطيع أن يوافق موافقة قطعية، الموافقة القطعية مستحيلة، لأنه لا يستطيع أن يلتزم بالوجوب، أن يمتثل الوجوب في كل هذه الأيام ويمتثل الحرمة أيضا في كل هذه الأيام، هذا مستحيل. لكن المخالفة القطعية ممكنة. هذا النحو من دوران الأفضل المحذورين يحتاج إلى بحث جديد، يحتاج إلى حساب جديد، لنجد بأن إمكان المخالفة القطعية هل يغير في حساباتنا شيء أو لا؟ وهذا ما أجله السيد الشهيد إلى بحث أعلى. لاحظوا العبارة؟ يقول: وينبغي أن يعلم أن دوران الأمر بين المحذورين قد يكون في واقعة واحدة وقد يكون في أكثر من واقعة، بأن يعلم إجمالا بأن عملا معينا إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعا في كل أيام الشهر. وهل أن ذلك على نحو المجموعية أو على نحو الانحلال؟ هذا ما لا بد من أن يبحث، ربما النتائج تختلف. أما إذا كان وجوب واحد تعلق بمجموعة هذه الأيام بفعل ذلك في مجموعة هذه الأيام، أو أن هذا الوجوب ينحل إلى عدة وجوبات بعدد الأيام، فهذا ربما يأثر في النتائج. هذا بحاجة إلى بحث. وعلى كل حال السيد الشهيد مخليها سكتة هنا، ما يوضح أنه يقصد بهذا التكرار، يعني شنو؟ يعني أنه أجزاء لواجب واحد، واجب واحد مرتب، أو أنه لا، أو أنه ينحل إلى عدة واجبات. بأن يعلم إجمالاً بأن عملاً معيناً إما محرم في كل أيام الشهر أو واجب فيها جميعاً، أو واجب في كل أيام الشهر جميعاً. وما ذكرناه كان يختص بافتراض الدوران في واقعة واحدة. كل ما شرحناه إلى حد الآن إنما شرحناه في فرض ما إذا كانت الواقعة واقعة واحدة. وأما مع افتراض كونه في أكثر من واقعة فنلاحظ أن المخالفة القطعية تكون ممكنة حينئذ، وذلك بأن يفعل في يوم ويترك في يوم، فلا بد من ملاحظة مدى تأثير ذلك على الموقف، وهذا ما نتركه لدراسة أعلى. يكفي، والحمد لله رب العالمين. وإلى هنا انتهينا من السنة الدراسية في هذه السنة، وإن شاء الله في السنة القادمة إذا بقينا أحياء ندرس باقي هذا الجزء من الحلقة الثالثة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لمرضاته، وأن يجعل نياتنا صالحة. الحمد لله رب العالمين.